بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها ضمن سلسلة محاضرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة عنوانها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقتها، وجوبها، ومقتضياتها. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع محبب إلى النفوس، وما من مؤمن على وجه الأرض إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة يتبعها الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأول. ثم متابعة السنة ولزوم الطريقة وعدم تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع أيها الإخوة طويل، والكلام فيه لا يمل، بل النفوس ترغب فيه وتحب الأسماع وأن تصغي إليه. كل هذا محبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لي حديث في هذا المكان الشريف وفي هذا اللقاء الطيب، سبق منذ أشهر الكلام عن علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وذكرت إبان الحديث أن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى قدره هو ربنا جل وعلا. وذكرت لهذا يعني موضوعات وأمثلة كثيرة مع نقل كلام المفسرين وأهل العلم رحمهم الله تعالى. وكان من ثمار ذلك الموضوع هذا الموضوع، كما قلت، المحبب إلى النفوس الذي لا تمل الحديث فيه، كيف لا، وهو الكلام عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن الموضوع بهذه الجلالة وبهذا القدر لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحببت أن يكون الحديث فيه عبر محاور وعناصر، عل الله عز وجل أن يفتح علي وأن يعيننا وإياكم جميعا على العمل والتطبيق. أولا، الكلام عن وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقسام ذلك إلى قسمين، ثم الحديث عن الأدلة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، كما سيكون حديث عن ما الأسباب التي تجعلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرد ذلك بالحديث العام والخاص في المجالس وفي الدروس العلمية وعلى منابر الجمعة وفي كل مكان وزمان، لماذا نتحدث في هذا كثيرا. ثم نتحدث أيضا إن شاء الله عن مظاهر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث أيضا عن الأسباب المعينة على تحقيق هذه المحبة، لأن هذا مقام شريف ومنزلة عالية، متى يصل إليها المؤمن؟ بعد توفيق الله وهدايته. هناك جملة من الأسباب سنتكلم عنها، وسأتكلم أيضا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. ثم أختم بأمثلة ووقائع من حياة الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض من الخلق، هم خير من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقرأ في سيرهم والعطرة شيئا من الأمثلة والأحوال، سواء فيما قالوه على ألسنتهم أو فيما رؤي من أحوالهم وما صار بعد ذلك على تلاميذهم من التابعين رحم الله الجميع. أيها الإخوة في الله، لقد أكرم الله هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد ولد آدم، وجعله خاتم النبيين، وأنزل الله عز وجل عليه أفضل كتبه وأعظمها القرآن الكريم، المهيمن على ما قبله الذي فيه الخير والسعادة والهداية والرشاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الإكرام وهذا الإفضال له لوازمه وله حقائقه، ومن ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب فقط، نعم هذا قد يكون، ولكنها محبة لازمة وفرض عين على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا خالصا لله عز وجل. كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي أرانا الله به طريق الخير من طريق الشر، به بعد فضل الله تبارك وتعالى وبإرساله إلينا أخرجنا الله به من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات ما تحويه هذه الكلمة من معاني إلى نور الخير والعدل والإحسان منه صلى الله عليه وسلم. أفيكون أحد أعظم محبة في قلوبنا بعد ربنا جل وعلا أن تكون محبة في هذه الدنيا أعظم من محبته صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، محبته صلى الله عليه وسلم طريقنا إلى الجنة، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل إليها، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه خطوطا ثم ذكر ووضع الخط الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام، مبتدأه في الدنيا على منهجه وطريقته ومنتهاه في الجنة في الفردوس الأعلى منها. لا يكون ذلك إلا بالتطبيق، تطبيق محبته صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أيها الإخوة، هذا الموضوع لا غرو أنه يجب أن يتحدث فيه وأن نتكلم عنه. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست يعني أمرا عارضا أو أنه يتحدث بها في بعض الأزمنة دون أزمنة، لا، يجب أن يكون الحديث دائما متواصلا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما إطنابا أو اختصارا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المعاني العظيمة والصفات الجليلة موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الله له بين جمال الظاهر والباطن، جمع الله له كمال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم بعد فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن أرسله إلينا فأبعدنا من الجحيم. فإن نظرت إلى وصف هيئته صلى الله عليه وسلم فجمال ما بعده جمال، وإن نظرت إلى أخلاقه وخلاله فكمال ما بعده كمال. كيف لا والله جل وعلا يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن نظرت إلى إحسانه وفضله على هذه الأمة وعلى المسلمين خصوصا فوفاء ما بعده وفاء. من هنا أيها الإخوة تعظم محبته صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون في أعلى صورها وأعظم مراتبها وأعلى درجاتها في قلب كل مؤمن صدوق في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الأدلة على محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة، نأخذ منها ما تيسر، وأنتم ستلحظون أن هذه المحاضرة ليست مجرد كلام وتلفيق، نحن ننطلق من الأدلة ومن كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في آية المحبوبات الثمانية، هذه سميها العلماء آية المحبوبات الثمانية، أنه لا يجوز أن تقدم، وهي محبوبات فطرية لا يجوز أن تقدم على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه للعذاب الأليم. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى: كفى بهذه الآية الكريمة حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن، ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع تعالى، يعني عاب وشنع من كان ماله وأهله وولده إلى آخره أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم، توعدهم الله عز وجل بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم، يعني حكم عليهم بالفسق بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأعلمهم جل وعلا أنهم ممن ضل ولم يهده الله سبحانه. هذه آية عظيمة كما يقول القاضي عياض، تبين أهمية ووجوب هذه المحبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الأولوية، يعني الله جل وعلا هنا قال في الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. طيب إذا كان هذا، يقول: لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ولكن الله عز وجل أوجب أن يحب العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ولايته له، فهو صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، وبذلك كما يقول ابن القيم يحصل له الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، نفسك التي بين جنبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بها منك. فيقول ابن القيم رحمه الله: ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد. وهذا هو الصدق، هذا الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ادعى أناس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، يعني الامتحان. امتحن الناس بأن إن أردت أن تبرهن على محبة الله عز وجل فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع إنما يكون لا يكون إلا بعد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف تتبعه؟ تتبعه بعد أن تحبه، أن تحبه محبة صادقة مقدمة على ما على نفسك والناس أجمعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وهذا ولا شك دليل واضح على وجوب المحبة، وجوب الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورتب على ذلك الفلاح والسعادة والحياة الطيبة، قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. فهذه الآيات وغيرها كثير آمرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحذرة من معصيته، ولا شك أن هذا ينبثق من قاعدة عظيمة، ألا وهي الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته، المحبة اللائقة به عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث أيها الإخوة في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال: يا رسول الله، وقد كان آخذا بيده، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذه الرواية رواها البخاري. نعم، يجب يا أخي أن تقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من نفسك. الفاروق رضي الله عنه عندما استثنى نفسه قال العلماء ليس استكبارا، لكن الفاروق كان صادقا وقد أبان عما في نفسه في أول الكلام، لما قال له صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك، حلف رضي الله عنه، قال: والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن. هذا هو الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المكان الشريف نشهد الله عز وجل على محبته صلى الله عليه وسلم، على وأكثر من محبتنا لأنفسنا ولأموالنا ولأهلينا صلوات الله وسلامه عليه. نسأله جل وعلا الذي رزقنا الإيمان به ومحبته أن يعيننا على تصديق هذه المحبة عملا بالسنة واتباعا للطريقة حذرا من مخالفته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا يا رعاكم الله على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. كان بعض السلف إذا قرئ عليه هذا الحديث بكى واشتد بكاؤه. وصدق صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يتمنون لو رأوه صلى الله عليه وسلم، لو شرفوا بهذه الرؤية وبهذه الصحبة وماتوا على ذلك، هذا فضل عظيم. ولذلك كما قلت كان بعض أهل العلم إذا قرئ عليه هذا الحديث بكى واشتد بكاؤه، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر وهو الصادق المصدوق أنه سيأتي من بعد الصحابة من هو شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى لو رآه بمال بنفسه وماله، ما يملك من هالدنيا دي كلها يدفعها من أجل بس أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلقاه. هذا قدر الله وهذا أمر الله، إذا كان الأمر كذلك فالله الله يا أخي اجتمع واحرص أن يكون جليسك وأن تكون معه في الفردوس الأعلى من الجنة، كما سيأتي إن شاء الله في مظاهر المحبة وفي أسبابها. قال ومن الأحاديث أيضا في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم قدرها وجلالة مكانتها حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم لا هو ولا غيره متى تكون الساعة. سأل المرة الثانية والثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها، وهذا هو السؤال المهم، وهذا يسميه العلماء الجواب الحكيم، أن يجيب العالم بجواب غير ما سئل عنه تنبيها إلى أهمية ما يجب أن يسأل عنه وهو الذي سيتكلم فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. وفي الرواية أخرى قال أنس ما فرحنا بعد الإسلام، شوف بعد الإسلام من الله عليهم بهذا الدين، ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. ثم قال أنس اللهم إني أحبك وأحب رسولك صلى الله عليه وسلم وأحب الشيخين أبا بكر وعمر، فأرجو يقول أنس رضي الله عنه أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن أيضا في هذا المكان نشهد الله على محبته سبحانه وتعالى ونسأله دائما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا نشهد الله على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعلى محبة المؤمنين في كل زمان ومكان. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى سؤال ذكرته من ضمن العناصر، ألا وهو لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما السبب أن دائما نحب أن نتكلم في هذا الموضوع ونتدارسه؟ ووالله إنه شرف لنا أن تلهج ألسنتنا بهذا الموضوع وأن نجتمع عليه وأن تتحرك القلوب في هذا الأمر. ولذلك أنا أوصي، وهذه الحقيقة من التوصيات المهمة، أن هذا الموضوع يجب أن يطرق في خطب الجمعة، الطالب مع طلابه، أخواتنا الفضليات المدرسات مع طالباتهن في أي مستوى في مراحل التعليم، كذلك أنت يا أخي مع أولادك في مجالسنا يجب أن نتكلم. خذ هذا الموضوع إما بالإطناب أو بالإيجاز، المهم يجب أن يتدارس. لماذا؟ أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الله تبارك وتعالى مع إبراهيم عليه السلام، ولذلك جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله، رواه الإمام مسلم. فالخلة هي أعلى المحبة، فنحن نحب من أحبه الله عز وجل، بل هو أعلى وأعظم منزلة في الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو أفضلهم أفضل الأنبياء والرسل أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه ونجله ونقدره في المنزلة التي أنزله الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد الله ورسوله، كما سيأتي إن شاء الله الكلام في محبتنا له بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. أولا ثانيا، ومن أسباب ذلك ما أظهر الله لنا على يديه صلى الله عليه وسلم من كمال الرأفة وعظيم الرحمة بأمته، فهو فنحبه صلى الله عليه وسلم بنا رحيما وعلينا شفيقا ولنفعنا مبادرا. أليس الله جل وعلا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لو أردنا أن نأخذ الأمثلة في حياته سيرته عليه الصلاة والسلام والله ما ننتهي. ألسنا نسمع دائما في بعض الأحاديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا، يترك عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في تبليغ هذا الدين ونشره دائما يقول عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ولذلك والله الحمد بلغتنا الآن السنة، وهي والله الحمد محفوفة برعاية الله وعنايته، سخر الله لها الأئمة حفظوها ودونوها ورووها بالأسانيد. قال عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن والله الحمد ديننا مضبوط، عندنا كتاب الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة ولله الحمد. هناك هيأ الله لها أئمة جهابذة أفنوا أعمارهم وأقلامهم ومهجهم ورحلوا من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما جاء من أحاديث موضوعة أو كذا بينوها وصنفوا فيها وحذروا الأمة منها، كل هذا ولله الحمد مبين واضح. ومن أمثلة رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته أن بحديث مالك بن الحويرث قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، وفي رواية اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم إلى آخر الحديث. ومن دواعي محبته صلى الله عليه وسلم في هذه الرأفة وفي هذه الرحمة أنها بلغت حتى الحيوان، لو ذكرنا في مع الإنسان مع الصحابة كثير وللأمة، حتى مع الحيوان رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته عظيمة. ومن ذلك ما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبعض الأنصار مع أصحابه، فاتجه إليه جمل فوضع رأسه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمحم، يعني أن هذا الجمل، ثم بكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فمسح بين ذفريه يعني بين أذنيه وسكت الجمل، ثم نادى الأنصاري صاحب الحائط وقال يا فلان ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه يعني تثقل عليه العمل. فانظروا يا رعاكم الله حتى الحيوان، والقصص في هذا والأمثلة كثيرة، بل حتى في الجمادات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما صنع له ذلك المنبر على يد فتى من الأنصار، لما صعد عليه الصلاة والسلام عليه حن ذاك الجذع حن حنينا، قال جابر رضي الله عنه سمعه من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الجذع وجعله في حضن الشريف وسكته كما تسكت الأم طفلها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا يعني جذع شجر نخل واشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتاق إلى مقامه، كان يقف عليه ويخطب فبكى. يقول قال جابر رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات عن أنس قال فما تركه صلى الله عليه وسلم حتى سكت، يعني ما سكته مشى، لا ما قام صلى الله عليه وسلم حتى سكت هذا الجذع. فبالله عليكم أيها الإخوة، أي رحمة وأي شفقة في قلب كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا الحقيقة يطول، وفي مظاهر رأفته ورحمته كثيرة، ومواقفه مع الأحرار والعبيد، قصة ذاك الذي كان يضربه سيده أبو مسعود، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني أمثلة كثيرة على كل حال في رأفته وشفقته على عدد من أصحابه أو بالأمة عموما. طيب نقف، وأنا نحب الحقيقة أن نأتي على معظم أو عناصر هذا الموضوع، ننتقل إلى مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم. كلنا والله الحمد ولا في مسلم يوجد على وجه الأرض إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ترى فاسق وعنده تقصير وتقول هل تحب رسول الله؟ قال يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أخي هداك الله، أفي هذا تسأل؟ أتسألني عن هذا؟ ما في أحد يعني مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ولا شك دعوة، هذه لها براهين، لها مظاهر، لها حقائق، نحب أن نسمع جملة منها ونأخذ لو عناصر منها. نعم، من أولها نبدأ نسمع من الأخ يقرأ وأنا أعلق حتى لا أملكم بكلامي، ومن باب التجديد، وهذا من أساليب التربية والتعليم، أن الواحد ما يتكلم ساعة ويعني يملكم، يعني أن يقرأ وأعلق لعلنا نستفيد. والله المستعان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها.
نعم، ومن أولها،
من أولها محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته.
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو أوضح علامات المحبة، هذا هو رقم واحد، هذا الذي لا نزاع فيه ولا خلاف، الأخذ بسنته واتباع طريقته، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل، هذا والذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، أن تلزم التوحيد وأن تحذر من الشرك، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن تحذر من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله أي لا معبود، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم، قال الحافظ ابن رجب، شوف أيها الإخوة ما عندنا إلا كلام أهل العلم رحمهم الله. قال ابن رجب،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. وبعض أحيان يكون من النساخ، لكن نحن يجب أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويكره،
ويكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الواجب، العمل، التطبيق، تحب ما يحب وتكره ما يكره. نعم، بل وأعظم من ذلك ويرضى بعد، حتى الرضا وهي مرتبة أعلى من أن تحب شيئا. نعم،
ويرضى ما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال دل ذلك على نقص المحبة إلى غيره. نعم، ثانيا
الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم. فمن أحب إنسانا أكثر ذكره وأكثر ذكر محاسنه فينبغي أن نعطر مجالسنا في كل وقت وحين بذكر مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله وشمائله.
نعم صلى الكلام الله عاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتب فيه ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذكر الفوائد وذكر الأدلة وذكر الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدباب عظيم، ولذلك أنا أعيد وأكرر ولا زلت أقولها، إن من الجفاء والغلظة عدم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ، يعني هذا أنفه يوطأ في الأرض ويرغم في الأرض إذا من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ولذلك والله تستعيب كيف يعني إنسان، أو بعضهم كما قلت في بعض في هذا اللقاء يجي يتكلم، فجاء محمد قال ما في شيء اسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيد الخلق، قال سيد ولدي آدم. أما كل إنسان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شخص عادي، عن أي شخص. وأنا لن أشبه مقامه بمقام فلان عندما يقال الشيخ فلان أو الإمام أو الدكتور أو غير ذلك، لا والله مقامه عليه الصلاة والسلام أعلى من ذلك كله، يكفيه شرفا أن ذكره عليه الصلاة والسلام مع ذكر ربنا جل وعلا في الشهادتين في الأذان في الإقامة إلى غير ذلك. والإيمان مقرون به والطاعة مقرونة به إلى غير ذلك. المهم أيها الإخوة هذا من الجفاء. حتى الأدلة على فضائل الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يعني وحديث أبي الدرداء وحديث أبي قال له إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذه من فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثالثا
تمني رؤيته والشوق
رؤيته
إليه. تمني رؤيته والشوق
إليه، لأن تمني مصدر ورؤيته مضاف إليه مجرور. نعم
تمني رؤيته والشوق إليه صلى الله عليه
نعم
والشوق إليه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وتلك بعض مشاعر المحبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم.
نعم هذا يجب أن يوجد في قلبك أنك تتمنى أنك لو رأيته صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يكن، وهذا كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله جل وعلا اصطفى لنبينا صلى الله عليه وسلم خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة، فالمسألة هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل. طيب أما لو أما ولا أما والأمر كذلك وأنت لست من الصحابة ولا أدركت، تتمنى ذلك وتعمل حتى تجتمع به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. رابعا
محبة الكتاب الذي أنزل عليه والذي بلغه لأمته.
نعم وهو هذا القرآن العظيم، تحب هذا القرآن. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. بعض الناس يقول أنا على أي حال، أنا والله ما أدري عن حالي، أنا ضعيف. نقول لا، أنت شوف، أنت لا تقول، لا تزيد ولا تنقص، انظر في حالك مع القرآن، هل أنت تسمع وتطيع؟ هل أنت تحذر وتبتعد عما يغضب الله وعما نهاك الله عز وجل؟ إن كنت على خير فاعلم أنت على خير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم خامسا
نصرته في حياته صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم أما نصرته في حياته فقد هذه ظفر بها الصحابة رضي الله عنه، فداه أبو بكر رضي الله عنه بنفسه وماله، طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد، وعلي رضي الله عنه، يعني مواقف الصحابة كثيرة في نصرته في ذاته عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان أشجع الناس كما قال علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق، يعني خلاص ضربت السيوف، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليه الصلاة والسلام هو الشجاع، هو المقدم، والصحابة يكونون خلفه. مواقف شجاعته ذكر أمثلة كثيرة لها القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. أيضا نصر سنته، أنا وأنت يا أخي، وقد ظفر هذا أيضا الصحابة رضي الله عنه، نصروا السنة وعلموها وبينوها للناس، وأنا أنت كلنا أيها الإخوة نتحمل أمانة العلم وأمانة التبليغ، أن نبلغ هذا الدين وأن نعلم السنة وأن نرشد إليها، كل هذا. نعم. سادسا
الحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما اختص به الصحابة أيضا.
نعم هذا انتهى. نعم. سابعا
امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن تدعي محبته ولا حظ لك من سنته وهديه وسمته.
نعم. وإن المحب لمن يحب مطيعه، وليست المحبة أيها الإخوة كما قال العلماء في الأوامر والنواهي، لا، أنت يا أخي يجب أن تسأل ما هي السنة في كذا، أنا أريد أن أعمل بالسنة. لا يعني، ولذلك يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام كذا وكذا، احتجم الإمام أحمد وأعطى كذا وكذا. وابن مسعود رضي الله عنه في الحج لما رمى الجمرة الأولى بسبع ثم الوسطى بسبع بعدهما دعا، وقف ابن مسعود ودعا وأطال الدعاء ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، لأن سورة البقرة ذكرها، لأن معظم آيات الحج في سورة البقرة. فيعني حرص على السنة، وأن ما فعله ابن مسعود ليس بدعا وليس خرافات أو كلا، وإنما هو امتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمرة العقبة فمن المعلوم أنها ترمى بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثامنا الحرص على تبليغ السنة، وهذا مر بنا. تاسعا نعم عدم
الرضا بالإساءة إليه.
نعم، وهذا أمر مهم جدا الحقيقة، أن الإنسان لا يرضى بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في ذاته ولا في سنته. ولكن كما قال العلماء الأمر ليس بالتشنج ورفع الأصوات والضرب، قد بعض الناس يسمع مثل هذا يأخذ عصا أو نعال ويضرب، لا، هذا ما يعني ليس يعني الدعوة والكلام يعني بمثل هذا، بل بعضهم قد يصل إلى القتل أو يفعل يعني أمورا خاطئة، يعني هذا غير صحيح. نعم، تنصر سنته، تذب عنه صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة بالتوجيه. نعم، لا مانع مع الإنسان المعاند أن يعني يغلظ له، أن يبين له الحق، تذكر له الأدلة. أما بالضرب والتشنج ويعني الإتيان بألفاظ سيئة ونابية، فيرد ذلك الشخص بما هو أقبح وأسوأ في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك. على كل حال نبه عليه علماؤنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. نعم. عاشرا، وهذا أيها الإخوة من الأمور المهمة،
مجانبة البدع.
نعم، احذر من البدع يا أخي، البدعة ما ليس له أساس في الشريعة، البدعة خلاف السنة، البدعة إذا أحيت أميتت أمامها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احذر يا أخي، أنت تريد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلك الطريق الصحيح بالأدلة من الكتاب والسنة، وعلى وفق ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، لأنها تضل. نعم، البدع تضل عن طريق النبي. نعم، اقرأ.
لأنها تضل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحوضه في الآخرة، ولا يمكن لمريد يعرف ذلك ويستمر عليها، كيف لمحب يعلم أن البدعة تفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فيقع فيها.
نعم، هذا يذات عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
نعم، هذا هو الدعاء، هذا هو الذكر، هذه هي الزيارة الشرعية. أما قراءات وتوسلات وما ديش، هذا كله يضرب به عرض الحائط، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم.
وددت أنا قد رأينا إخواننا،
الله
قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قالوا فكيف تعرف،
كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم،
ألا يعرف خيله؟
ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
ألا اسمع الآن الشاهد، ألا ليذادن رجال عن حوضي،
ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال.
نعم، بعير جاي ويريد يشرب وهو ليس لصاحبه، يعني يرده لا يقبله. نعم. أناديهم ألا هلما، وهذه من محبته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، وهو الذي يقف على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، كل نبي يقف كلهم يقول اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لأمته يوم القيامة لما في حديث الشفاعة قال أمتي أمتي، شوف في هذا الموقف العظيم، ولم ينس صلى الله عليه وسلم أمته. ولذلك قال الشراح هذا من أعظم الأحاديث الدالة على محبته صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته على أمته، فجزاه الله عنا خير ما جزى رسولا عن أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقال اسمع إنهم،
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا.
نعم، يعني هم صحيح مسلمين وكذا، لكنهم بدلوا، وقعوا في بدع مكفرة أو غير مكفرة، يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنعم، الحادي عشر،
محبة أصحابه وأهل بيته وإعمال وصيته صلى الله عليه وسلم فيهم.
نعم، أيضا من علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر ذلك أن تحب الصحابة رضي الله عنهم، أن تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، تحبهم، تحب الصحابة رضي الله عنهم، هذا من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. نعم. الثاني عشر
التأدب معه صلى الله عليه وسلم.
نعم، التأدب لا ترفع. نعم صحيح، توفي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لك أن ترفع صوتك الآن فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها حرمته ميتا كحرمته حيا. عمر رضي الله عنه لما سمع نفرا قدموا من ثقيف وارتفعت أصواتهم جيء بهم إليه، قال والله لولا أنكم من أهل البدو، يعني البادية، وإلا لأوجعتكم ضربا. كيف ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء ويدخل في هذا رفع الصوت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن تسمع حديث في مجلس في درس في كذا يجب تسكت ولا تعترض، هذا أولا. ثانيا لا ترفع صوتك، اخفض صوتك، وأنت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تخفض يا أخي، حتى يجب أن يكون لك إجلال للسنة. قد أنا أعيد وأكرر ما مر بنا في سيرة سعيد بن المسيب، كان مريضا رحمه الله، سأله أحدهم عن حديث فقال لمن حوله أقعدوني، وكان يعني مضطجع لأنه مريض، قال أقعدوني، قالوا يا سعيد أنت مريض؟ قال ما كان لي أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على جنب، يقول كيف يعني أنا أحدث بالحديث وأنا نائم على جنب؟ لا، لازم أجلس أحترم، هذا مقام، هذا له هيبة. أيها الإخوة، ابن عمر كما روى الإمام البخاري يقول كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. قال الشراح لماذا؟ قالوا تذكر حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر عظيم فقده، فقد أعظم شيء. ولذلك يجب عليك أنت إذا تذكرت في مصيبة تذكر مصيبتك بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أيها الإخوة أن يكون هذا الإجلال وهذا التعظيم الذي يتبعه اتباع وانقياد. نعم، فعلى كل حال يعني هالكلام في هذا يطول، والله المستعان. طيب، ثمار هذه المحبة، ثمار المحبة قلنا يعني أو ذكرت أنها شرط لتحقق الإيمان وذوق حلاوته، ثلاث من كنا فيه. المحبة سبب لدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك كعب ربيعة بن كعب الأسلمي، قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف، قال الشراح سأل ثلاثا في طلب واحد، سأل الجنة وسأل أعلى منازل الجنة وسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة، فلله دره رضي الله عنه وأرضاه على هذا الطلب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال لا والله يا رسول. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. هنا مقولة للإمام الخفاجي رحمه الله، يقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره يعني من فضائلها أنها تفريج للهموم، تفريج للغموم، صلاح للحال، غفران للذنوب، تكفير للسيئات إلى غير ذلك. كما أنها في الدنيا عون على طاعة الله عز وجل. أنت الآن ما الذي يعينك على طاعة الله؟ الإيمان، ومنها بل من أعظمها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببته عليه الصلاة والسلام انطلقت في الأعمال الصالحة فيما يقربك إلى الله عز وجل، حذرت من كل شيء يقطعك ويبعدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا موضوع مهم جدا، ألا وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم عني بهذا الأمر أيها الإخوة عناية بالغة، وقد نبه، ليس منبه بل أرشد وعلم وحذر من مخالفة ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. لعلمه عليه الصلاة والسلام أن من الناس من سيسلك أحد طريقين، إما غلو في مقامه عليه الصلاة والسلام لما أثني عليه ومدح قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال العلماء عبد الله ورسوله، عبد هذا فيه رد على أهل الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، من زعم أنه يجيب الدعوات ويغيث اللهفات وأن له تصرفا في هذا الكون وأنه يعلم الغيب، هذا كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد عبد القيس قالوا يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوين نكم الشيطان، وفي بعض الروايات ولا يستزلنكم الشيطان، ولا يستزلنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. حذر صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصور التي نهى صلى الله عليه وسلم فيها عن الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام. وما حذر منه وقع فيه فئام بعض الناس، تجدهم من يدعوه يستغيث به، من ينزل حاجاته عليه الصلاة والسلام، من يصرف له حق الله عز وجل وهو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة إلى غير ذلك، إلى عاد حدث ولا حرج من البدع والخرافات التي ترونها والتي يجب علينا أن نناصح وأن نرشد من وقع في مثل هذه المخالفات بالدليل من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. أيضا في المقابل هناك قوم جفوا، إذا سواء جفوا في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهذا عاد إذا لم يؤمن أحد به فهذا كفر بالله عز وجل، لم يحقق أحد أركان الإيمان، أو أنه يعارض سنته ويخالفها، أو لا يرى له قدرا، أو يعترض يعارض السنة بكلام فلان وعلان، وهذا عاد أيضا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. إذا عارض كلامي كلام رسول الله كما يقول الإمام أحمد فاضربوا به عرض الحائط، قال أبو حنيفة إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. في واحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجنون. ولذلك أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقولون نحن لا نعارض، لكن يعني إما ما بلغه الدليل أو بلغه ولكن بسند ضعف إلى غير ذلك مما كتبه أهل العلم. إذن أيها الإخوة نحن نسلك أسأل مسلك الوسط، عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، رسول لا يكذب، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا ننتقل انتقالة نختم بها في حال الصحابة في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص، نعم صفحة ما قبل الأخيرة،
أحسن الله إليكم، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لكن لا لأني لم أكن أملأ عيني صلى الله منه صلى الله عليه وسلم.
أحمد، نعم الحديث صحيح مسلم، لما حضرته الوفاة عمرو بن العاص قال إنني وددت لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما كان أحد أحب إلي في هذه الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أيها الإخوة كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم معنى التعظيم والإجلال، كانوا يطأطئون بأبصارهم، ما يجعلون عيونهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما له وإجلالا. نكمل أيها الإخوة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول كما ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني ما إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضون رؤوسهم، ما أحد يحد بعينيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ودي أني ملأت عيني، ودي أن أصف، لو واحد يسألني يقول ما أقدر، لأنني ما استطعت أن أملأ عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وسئل علي بن أبي طالب،
اسمع هذا الكلام العظيم النفيس رضي الله عنه وارضاه، كيف كان
حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان والله أحب إلينا من أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ.
الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا والله لا يحتاج بيان، الله المستعان، رضي الله عنهم أجمعين. روى البخاري في صحيحه
أن عروة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقريش
وقد بعثته في شأن الصلح، أي قوم، أي والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله، نعم،
والله ما رأيتم ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم،
لا إله إلا الله،
فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا
حتى شعره عليه الصلاة والسلام يحتفظون به. لما نام عند أم سليم وصار طلع من شيء من العرق، صارت تسلت العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته في قارورة، وكان أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، الله أكبر. وإذا تكلموا
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم.
بعدين هذا ليس بس مجرد هذا فقط، نعم هذا ولا شك من التعظيم من الإجلال، وأعظم من ذلك الاتباع الصحابة رضي الله عنه، والسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. القصص في هذا والأحوال كثيرة، منها قصة المرأة التي في غزوة أحد استشهد أبوها وزوجها وأخوها، لما قدموا من أحد على المدينة كانت تسأل يبلغونها وهي تقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ قالوا: هو بخير بحمد الله. قالت: أرونيه. تقول: أنا ما أطمئن، لازم أراه. فلما رأته فرحت واستبشرت وقالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني ليست شيئا، ليست شيئا، بعد أن علمت واطمأنت على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا على كل حال يعني يطول. بعض الإخوة يسألون عن الجاه، وما الجاه؟ جاه نسأل بجاه رسول الله، بجاه. هذه العبارة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذه عبارة محدثة بدعية لم تصح لا عن رسول الله ولا عن الصحابة. فكل إنسان يقول أبجاه رسول الله بجاه، هذه كلام غير صحيح، وهذا توسل بدعي. لكن الصحيح أن تريد تتوسل إلى الله تقول: اللهم إني أسألك، أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة جاءت ألفاظها وكلماتها في القرآن والسنة. أسألك اللهم باتباعي للسنة أن ترزقني مثلا ولدا، أن ترزقني مالا. أسألك اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تعينني على لزوم سنته، أن تجمعني به في جنات النعيم، بكذا. أما بالجاه وما الجاه، هذا يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس عليه دليل. الكلام كما قلت أيها الإخوة كثير وطويل ولا ينتهي، والله لو جلسنا أياما وليالي ونحن نتكلم في هذه السيرة العطرة وفي هذا الواجب العظيم، والله ما ينتهي. لكن أسأل الله عز وجل الذي هدانا لهذا، من علينا بهذا، أن يمن علينا بالعمل والتطبيق، وأن يمن علينا بالقبول. وإلا كل واحد منكم يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام وأكثر، ويستطيع أن يحضر وأن يسمع الناس، لكن هي العمل أيها الإخوة، والفائدة والثمرة هو العمل والتطبيق، أن يرى هذا في حياتك. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هذه بعض الأسئلة يعني إن تيسر الوقت. وأحدهم يسأل عن إحياء ليلة 27 من رجب، هذا من البدع المحدثة، ويزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج. الصحيح عند أهل العلم أنه لا تعرف تلك الليلة، ما يعرف متى وقتها. ثانيا، لو أنه عرف وقتها ولها فضل لأحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس. تلك ليلة عظيمة وفضلت فيها الصلوات الخمس، وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى في بيت المقدس، ويعني ليلة عظيمة ورحلة مباركة، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحياها ولا أحياها الصحابة. أفيزعم من جاء بعدهم أنهم أحرص على الخير، أو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهدى منه، أو قل ما شئت؟ لا والله، اضرب بهذا عرض الحائط، هذه بدعة محدثة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، لا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله. إذا أردت الخير إلزم الكتاب والسنة وعلى ضوئهما، واترك ما عدا ذلك. هذا سائل يقول: كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي؟ نعم، أن يمتلئ قلبك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللزوم السنة، في اتباع الطريقة، حتى ولو كان فيه ما يضاد شهوتك ونزوتك وما تحبه من لعاعة الدنيا، هذا تضرب به عرض الحائط حبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول يعني عن مراع عن التعليم وما التعليم، إنه فيه بدع يعني. طيب نتوقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.